ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، لا يزال الحديث موصولا عن أسئلة الخالق للعقل البشري في القرآن كي يوقظه من غفلته من إلف العادة التي تمنع العقل وتحجب العقل عن التدبر، عن الوعي، الفهم لرسالة الخالق إلينا. الله سبحانه وتعالى يسأل سؤالا نتوفر له في هذه الحلقة، يقول سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. يعني هذه الآية لها قصة، لها سبب نزول، وذلك أن يعني ورد أشخاص بشأن من نزلت فيهم وربما تكررت. الذي بين أيدينا الآن هو أبي بن خلف، جاء بعظم بالي قديم مفتت، يعني يفركه بين يديه هكذا فيصير رمادا، ثم نفخه فتطاير في الهواء، لكنه نفخه في وجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن أبي بن خلف قد أمسك بالدليل والحجة والبرهان على صحة معتقده في أنه لا بعث، لأنهم كما أنكروا مسألة الخلق أنكروا مسألة البعث. فقال بعد أن جاء بالعظم البالي وفتته ونفخه في وجه سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا محمد، أتزعم، انظر إلى الكلمات، أتزعم، يعني هذا زعم لا سبيل إلى الحقيقة إليه، أتزعم، يعني هذا إلى الباطل، أتزعم أن هذا العظم المفتت البالي بعد أن صار رمادا يحييه الله ويبعثه؟ يعني كأنه يقول: هل هذا منطق؟ هل هذا عقل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله قادر على أن يبعثه وأن يحييه. القرآن لم يكتفي بجواب سيدنا رسول الله، بل بدأ يناقش ويحاور هذا العقل، وكل من يفكر مثل هذا العقل من منكر البعث بهذا الخطاب العقلي، بهذا المنطق العقلي: القرآن الخالق الحق لا يخشى النقد أبدا، لا يخشى الأسئلة، عنده الأجوبة وعنده البرهان الكافي لمن يتدبر. فماذا قال القرآن؟ أولا ذكر الحادثة فقال: وضرب لنا مثلا، أيا كان الذي يعني ضرب، أبي أو غيره، المهم المعنى القصة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. القرآن يعبر بالخلق، كيف خلقه الله سبحانه وتعالى، سواء الخلق الأساسي من تراب ثم بعد ذلك التكاثر لكل جيل لكل إنسان من نطفة بلقاء أبوين ذكر وأنثى إلى بالزواج إلى آخر ذلك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال، ويذكر القرآن الكريم، اسمع إلى قوة الحق وقوة الحجة، يذكر نص الشبهة التي وقع فيها أبي بن خلف وأمثاله، يذكر السؤال بنصه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. انظر إلى الإجابة العقلية، قل، الله يلقن نبيه الحجة، قل أي قل يا محمد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هل تعلم معنى هذا؟ دائما المهم في مسألة التصنيع في دنيا الناس ضبط النموذج الأول، ضبط الصناعة في النموذج الأول. بعد ضبط النموذج الأول ونجاحه أنت تصنع ملايين، تقيم مصنعا لصناعة هذا المنتج ما دمت قد ضبطت النموذج الأول. فالقرآن يقول الذي خلق الإنسان وأنشأه أول مرة وهو بكل خلق عليم، يعني عنده المواصفات وعنده البيانات وعنده الدقائق والخبايا والخفائف والخصائص إلى آخر ذلك، كل خلق ونكر خلق لتشمل كل شيء مما يلزم هذه المسألة صغيرا أو كبيرا حقيرا سرا إلى آخر ذلك. فالذي أنشأه أول مرة بلغة العصر، اللي ضبط النموذج الأول قادر على تكراره، ده سهل جدا، أعمل مصنع وانتج من التليفون ده أو السيارة دي أو القمر الصناعي ده ملايين، خلاص مش مشكلة. المهم ضبط النموذج الأول. القرآن يذكرنا بهذه الحقيقة، يقول له إن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر على إعادته، وهذه قاعدة عقلية أخرى، أن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة. لأول مرة يحتاج إلى ضبط كل شيء، ضبط النموذج الأول بكل تفاصيل، لكن إعادة الشيء بعد أن تدربت عليه وعلمت كل شيء بتفاصيله هذا شيء سهل. فالقاعدة العقلية تقول إن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة. انظر إلى المناقشة العقلية، إلى الدليل العقلي، إلى هذا الاستفهام، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم بدأ القرآن يصحح الصورة الذهنية الخاطئة في ذهن أبي بن خلف ومن صار سيره في إنكار البعث. بدأ يبين لهم الصورة الحقيقية والحقائق بشأن الخالق، بشأن الإله. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية التي عندهم عن الإله أنه من عجوة، أنه صنم من حجر، أنه من خشب، عجوة إذا جاع أكله، فهي صور مزيفة خاطئة لا تعبر عن الحقيقة. فبدأ ينبههم بأن الإله الخالق الذي يدعوكم محمد لعبادته إله حقيقي، ليس مثل هذه الآلهة المزيفة. فماذا قال؟ بدأ يبين طلاقة القدرة لهذا الإله، يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشيء وضده، الأخضر والمية فيه، سواء حين يجف فتوقد منه النيران أو فيه شجر فعلا بالاحتكاك على سطحه يصدر منه شرار وتصدر منه نار. هذه قدرة الخالق سبحانه وتعالى. أو النار هنا بمعنى الطاقة مثل الوقود الحيوي في هذا الزمن، لما نجيب الذرة الخضراء أو القمح الأخضر ونجعله مصدر للطاقة حين نوقد فيه النار، فإذا أنتم منه توقدون. ثم بدأ يعظم أن الخالق خلق أشياء أعظم من خلق الإنسان. ما هي؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم سبحانه جل في علاه. وإلى فاصل، والحديث موصول بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل لنكمل البيان، بيان هذا الاستفهام الإنكاري الذي غرضه الإنكار والتعجب من هذا السؤال الذي عرض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ ولأن الحق لا يخشى النقد أبدا، فالقرآن يعرض نص الشبهة ونص السؤال، ثم بدأ القرآن الكريم يبين أن ضبط النموذج الأول هو المهم، ولذلك إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة بعد أن ضبط النموذج الأول. فقال ربنا بهذا الخطاب العقلي الذي يعتمد الدليل العقلي في الحوار: قل، أي قل يا محمد، يلقنه حجته ربه، يلقنه الحجة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ثم بدأ يبين ربنا الإله وصفات الإله الحقيقي التي يبينها لهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم للإيمان بإله حقيقي وليس الآلهة المزيفة التي اتخذوها من الأصنام أو من صنم من خشب أو من عجوة أو من حجر، من عجوة إذا جاع أكله، فهذه آلهة مزيفة ليست حقيقية. فبدأ يلفت الانتباه إلى صفات الإله الحقيقي الخالق الحقيقي، فيقول: من طلاقة قدرة الإله الذي يدعوكم محمد لعبادته الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، وهذه بيناها. ثم بدأ يعظم من طلاقة قدرة الخالق الإله الذي يدعوهم محمد لعبادته بأنه خلق خلقا أعظم من خلق الإنسان، فقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم عظيم القدرة. الجديد الآن هو أن القرآن الكريم يكشف، يبين السوء والخطأ الذي سقط من خلاله أبي بن خلف ومن فكر فكره في إنكار البعث، أنه اسمع، الخلل الذي وقع فيه في التفكير هو أنه حدث عنده قياس خاطئ، حيث قاس قدرة المخلوق بقدرة الخالق أو قدرة الخالق بقدرة المخلوق، وهذا عبث، هذا غير علمي غير عقلي. إزاي؟ كيف ذلك؟ يعني نحن عندنا لا يمكن أن تقيس قدرة التلميذ بقدرة الأستاذ أو قدرة الأستاذ بقدرة التلميذ، لا، البون شاسع، ولا قدرة المريض بقدرة الطبيب المعالج، البون شاسع، ما فيش نسبة حتى تقيس بذلك. فكيف نقبل عقلا ومنطقا أن نقيس قدرة الخالق بقدرة المخلوق؟ هذا يحتاج إلى مراجعة فكرية حتى نصحح أفكارنا. فالقرآن يدعونا إلى ذلك ويكشف هذه السوء الفكرية، فيقول: إنما أمره إذا أراد شيئا، دي طلاقة القدرة للخالق، أن يقول له كن فيكون، دي طلاقة القدرة. أما عند المخلوق لا يستطيع أن ينجز شيئا إلا بسبب، يعني أنت تريد أن تكسوني يبقى لابد من قماش وخياط وتفصيل وإلى آخره، تريدني أن أشبع يبقى لابد نختار طعام ومن يطهو الطعام وتقدمه إلي إلى آخر ذلك، تريدني أن أستدفئ مش هتقول لي الدفة الدفيت، لا، لابد أن تأتي بوسائل التدفئة وتصلحها وتقوم الوسائل برفع درجة الحرارة حتى أستدفئ، يعني لابد من سبب. أما الخالق لا سبب، هذا أمر مهم، هذه مسألة مهمة، لا سبب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يصح عقلا أن نقيس قدرة الخالق بقدرة المخلوق. ثم يأتي الثناء المستحق للخالق سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء، إن الله على كل شيء قدير. ودائما ما يتعلق بالله إن ذلك على الله يسير، ثم ماذا؟ وما ذلك على الله بعزيز. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ثم ماذا؟ وإليه ترجعون. ما معنى أن المرجع إليه؟ يعني سنحاسب على ما أنعم، على ما دعانا إليه الأنبياء والرسل ثم كفرنا أو آمنا، يكون الثواب ويكون العقاب، يكون الجزاء من الله سبحانه وتعالى. فليست المسألة فوضى، ولكن المسألة أن نراجع أنفسنا. هذا سؤال خاص، لأن الناس لما تستبد بعقلها في معزل عن بيانات الخالق تضل، يقول لك أصله كذا، يقول لك يا سيدي المصدر، اسمع اسمع اسمع، أرجوك أن تسمع، أعطي فرصة لعقلك أن نعرض عليه حقائق ساقها الخالق إلينا. مصدر المعرفة للعقل البشري في أمور الدنيا البحث، التجربة، المشاهدة، التفكير، ولا خلاف بين مؤمن أو غير مؤمن في هذه الحقيقة، الاكتشاف، الاختراع، قل ما شئت. أما وهذه مهمة، هذا هو الفارق بين أهل الإيمان وغير أهل الإيمان. أما الفارق في مصدر المعرفة في أمور الغيب، والله أعظم الغيب، الجنة، النار، القضاء، القدر، الخلق، الله. أما مصدر المعرفة في أمور الغيب ليست العقل. ليه؟ لماذا؟ ده القرآن كتاب العقل، وساق فيه 1260 سؤال لذلك. لماذا؟ قال لأن هذه المنطقة العقل غير مهيأ لأن يبحث فيها. إزاي؟ أقول لك أنا، إيه رأيك لو جينا قلنا عايزين نعمل بحث في كلية الزراعة نحسن به الثمار، هل ممكن نجيب ثمار الجنة عشان نحسن الطعم واللون والريحة والرائحة والحجم؟ أجيب ثمار منين من الجنة؟ هل ممكن نبحث للتعرف على الملائكة، أحوال الملائكة في الصيف والشتاء في المعمل، تجيب ملائكة منين؟ أحوال الجن بالليل وبالنهار، تجيب جن منين وتحطه تحت التجربة والمشاهدة؟ إذن أمور الغيب بعيدة عن سيطرة أدوات العقل في البحث والمشاهدة والاستنتاج والملاحظة إلى آخر ذلك. لذلك مصدر المعرفة في أمور الغيب الوحي. تاني، الوحي مصدر المعرفة في أمور الغيب الوحي، قال الله وقال الرسول. يعني إنما لو كل واحد هيفكر يعمل له دين لأصبح الناس كما قال الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لأصبح الناس في كل يوم في دين جديد. فلننتبه أن مصدر المعرفة في شؤون الدنيا لا خلاف عليها بين المؤمن وغير المؤمن، إنما التجربة، المشاهدة، الاستنتاج، التفكير إلى آخر ذلك، أي العقل. لكن مصدر المعرفة في أمور الغيب ليست العقل، لأنه غير مهيأ للبحث في هذه المنطقة، وسائل البحث لا تصلح لهذه المنطقة. إذن فما مصدر المعرفة؟ من أين مصدر المعرفة لأمور الغيب؟ الوحي، قال الله، قال الرسول. هذه أمور مهمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا، أن يفهمنا، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. هذا وبالله التوفيق.
ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.